الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. إلى حضراتكم نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: طهران تقول إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح وترجح التوصل لاتفاق جيد إذا ما أبدى الطرف المقابل حسن النية. صنعاء تؤكد أن العدوان على اليمن بلغ مرحلته الأخيرة وصواريخها ثبتت معادلة الردع. المقاومة الفلسطينية تؤكد استعداداتها للمواجهة العسكرية المقبلة مع الاحتلال إذا ما أقدم على أي مغامرة. تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح، معربا عن تفاؤله باحتمال الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف. وأوضح أمير عبد اللهيان إذا كانت هناك جدية إلى جانب حسن النية الذي أبدته الأطراف الأخرى في المراحل المقبلة من المفاوضات، فمن المتوقع التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. وتابع أمير عبد اللهيان: المهم هو أن لدينا الآن نصا مشتركا وموحدا يركز عليه فريق التفاوض الإيراني، مشددا أن الفريق المفاوض الإيراني يخوض مفاوضات قوية مع مجموعة 4+1، وأن منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية أنري كيمورا يواصل بذل جهوده التنسيقية. أعلن ممثلو الدول الأوروبية الثلاث في محادثات رفع الحظر في فيينا أنهم لم يحددوا مواعيد نهائية مصطنعة لهذه المحادثات، ولكن رغم ذلك أمامهم أسابيع قليلة وليس بضعة أشهر للتوصل إلى اتفاق. وقال المفاوضون الأوروبيون في بيان إنه تم إحراز بعض التقدم الفني في الجولة الثامنة من المحادثات فيما يتعلق بالطلبات الإيرانية. بدورها أفادت الخارجية الأمريكية بأن الأسابيع الأخيرة شهدت بعض التقدم في محادثات إيران النووية، لكنها أضافت أن الوضع الأساسي لم يتغير رغم التقدم المحقق. أحيا شخصيات تونسية وأجنبية ذكرى استشهاد قائد فيلق القدس الفريق حاج قاسم سليماني ورفيقه الشهيد الحاج أبي مهدي المهندس في المركز الثقافي الإيراني في العاصمة تونس. وشدد المشاركون على ضرورة جعل هذه المناسبة تقليدا سنويا للالتفاف حول محور المقاومة في مواجهة نظام الهيمنة العالمي. وحول إحياء ذكرى الشهيد حاج قاسم سليماني في العاصمة تونس، نستمع إلى التقرير التالي.
الذكرى الثانية لاستشهاد قائد فيلق القدس لواء قاسم سليماني ورفيقه أبو مهدي المهندس لم تمر في صمت. شخصية تونسية وأجنبية أثثت فعالية أحياء الذكرى بالمركز الثقافي الإيراني بتونس من أجل التذكير بمآثر الشهيدين ودورهما في تعزيز محور المقاومة ونصرة فلسطين.
شهيد القائد حاج قاسم سليماني أحد أهم الركائز، هو كان يتابع في نشاطاته السياسية والاستراتيجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمنطقة، هو كيفية الدعم للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوق المشروع لهذا الشعب.
معركة التحرر والاستقلال من هيمنة القوى المتصهينة دفع من أجلها شهداء الأحرار دماءهم الطاهرة جيلا بعد آخر لإعلاء قيم الحرية والعدالة والسلام. عدد من الأحزاب والمنظمات التونسية أثرت بدورها إحياء ذكرى استشهاد اللواء سليماني حتى تصبح تقليدا سنويا لإرسال رسالة واضحة إلى القوى الإمبريالية، مفادها أن شعلة المقاومة لن تخبو وأن شوكتها قائمة لا تزول.
ساهم بالفكر، ساهم بالتدريب، ساهم بالسلاح في دعم كل من يريد مقاومة المعتدين، سواء كان اسمهم إرهابيين أو صهاينة أو أمريكان. واستشهاده هو خير دليل على أن العدو الأمريكي يعرف من سبب له الهزيمة الكبرى.
عالم خال من الاستكبار والصهيونية، هدف يعمل لأجله الأحرار في كل مكان. معركة الإرادات الصلبة من أجل حركة تحرورية في بعدها الكوني تقدم شهداءها من كل الأقطار المقاومة، وتترك للأجيال العبرة والدروس المضيئة.
اعتبر عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن الحرب على اليمن دخلت مرحلتها الأخيرة، مؤكدا أن معادلة الردع تثبتت بعد تطوير اليمن قدراته الصاروخية. وقال البخيتي أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحرير كل الأراضي اليمنية، ولا فرق بين منطقة وأخرى، مضيفا ما دام العدوان والحصار قائمين فنحن لن نتوقف. وتابع البخيتي كل طرف يسعى لاستخدام كل قوته العسكرية ونحن نقابل العدوان بالتصعيد، لافتا إلى أنه لم يعد من مصلحة الإمارات والسعودية الاستمرار في الحرب بل الذهاب إلى اتفاق السلام. تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة استعدادها للمواجهة العسكرية المقبلة مع الاحتلال، وسط تقديرات بأن يقدم الأخير على مغامرة قد تؤدي إلى تفجر جولة قتال جديدة مع القطاع. يأتي ذلك في وقت تستمر لليوم الرابع على التوالي فعاليات التدريب المشترك الركن الشديد 2 بمشاركة فصائل المقاومة كافة، فيما تستعد الفصائل لتنفيذ مناورة عسكرية كبيرة جنوب قطاع غزة الخميس المقبل تحاكي سيناريوهات مختلفة من المواجهات مع الاحتلال. وكانت المقاومة قد حذرت خلال مباحثاتها مع الوسطاء بعد معركة سيف القدس من أن ردها سيكون غير مألوف على أي عمل عسكري أو أمني في غزة. دانت حركة حماس لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الحرب الصهيوني بيني جانس في منزل الأخير في ضواحي تل أبيب. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة ويشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة. أعلنت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية أن القوات الأمريكية غير جادة في تنفيذ مطلب الشعب العراقي المتعلق بتطبيق قرار البرلمان لخروجها من العراق. ورأت المقاومة العراقية أنها كانت طوال الفترة الممنوحة للقوات الأمريكية تتمتع بأقصى حالات الانضباط والتريث، لكنها اعتبرت أن ما تلاحظه يؤكد إصرار إدارة الشر على بقاء قواتها المحتلة في القواعد نفسها، مؤكدة أن الحلم الأمريكي بتنعم جنود الاحتلال بالاطمئنان وقواعده بالسلام لن يتحقق أبدا وستضطر على الخروج صاغرة مدحورة. اعتقلت الشرطة التركية 16 شخصا متهمين بأنهم على صلة بتنظيم داعش الوهابي. جاء ذلك أثر اشتباك بين الشرطة ومحتجين استخدموا العصية والحجارة أثناء محاولة إغلاق متجر غير مرخص، فيما ذكر مكتب محافظ أنقرة أن الشرطة حاولت الليلة الماضية إغلاق المتجر في مدينة بنجول بجنوب شرق البلاد، مضيفا أن المتجر يدعم أنشطة التنظيم الإرهابي في البلاد. وفي الختام إلى العناوين. طهران تقول إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح وترجح التوصل لاتفاق جيد إذا ما أبدى الطرف المقابل حسن النية. صنعاء تؤكد أن العدوان على اليمن بلغ مرحلته الأخيرة وصواريخها ثبتت معادلة الردع. المقاومة الفلسطينية تؤكد استعداداتها للمواجهة العسكرية المقبلة مع الاحتلال إذا ما أقدم على أي مغامرة. شكرا على حسن الإصغاء، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم مستمعينا في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الانتخابات الليبية، المستفيد والمتضرر. توقف مع حضراتكم في هذا البرنامج حول قلق بعثة الأمم المتحدة من التطورات الأمنية في طرابلس مع انتشار الميليشيات، وهناك قرار في حل اللجان الانتخابية في ليبيا واستحالة إجراء الانتخابات. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. يبدو أن التوقعات بشأن تأجيل الانتخابات الليبية تحققت دون أي زيادة أو نقصان، فهي كانت عملية التفاف من الكثير من الجهات الخارجية لمحاولة فرض مرشحين مدعومين من تلك الجهات. فلو كان خليفة حفتر قد سيطر على العاصمة طرابلس لما كانت الانتخابات تجري، والأنكى منه أنه كان يفرض حاكما عسكريا على ليبيا بدعم أجنبي، وهكذا الحال بالنسبة لسيف الإسلام القذافي الذي كان هو الآخر يفرض أجندته، فيما كانت ليبيا ستشهد اضطرابات وانشقاقات في حال ترشح الدبيبة الذي أعلن مسبقا عدم ترشحه في أي انتخابات مستقبلية، أي أن الانتخابات الليبية ماتت قبل إجرائها، وأن الشعب الليبي بات اليوم يفكر بالأمان قبل الانتخابات التي أصبحت همه الأخير، بعد أن كان يفكر بالسير قدما في موضوع الانتخابات والاتجاه إلى الأمام بواسطة الاقتراع. المراقبون يرون أن دعم روسيا لسيف الإسلام القذافي له امتداداته من ناحية أن روسيا ما تنفك تؤكد أن سقوط القذافي كان تجاوزا للصلاحيات الممنوحة لقراري مجلس الأمن، فيما يشكل وصول فتح باشاغا إلى مدينة مصراتة بغرب البلاد تحركا خطيرا هو الآخر بسبب الدعم الغربي المفتوح له، أي أن المنطقة الغربية لم تعد كتلة واحدة بعد أن تم اختراقها من قبل باشاغا الذي يشكل قوة على الأرض خاصة في مصراتة. وإن جميع السيناريوهات باتت مطروحة، وأن الانفصال والانشقاقات والتوترات والفئوية في مصراتة وغرب ليبيا باتت واردة، وأن استمرار العبث السياسي بات وارد هو الآخر. فالتوجه الخارجي هو داعم لتواجد باشاغا بأي شكل من الأشكال، ويمكن أن يحدث أو يحدث انفصال وتجزئة ويستمر العبث، وسيكون الخاسر الوحيد هو الشعب الليبي. بالنظر إلى أن تعطيل الانتخابات يتزايد من وطأة شرعية البرلمان، لذا فإن الدبيبة الذي رفضت فكرة ترشحه أو رفضت فكرة ترشحه من قبل يعتبره هو المستفاد الأول والأخير حاليا، والذي عمل على تأجيل الانتخابات إذن الانتخابات تنهي خدماته، لأنها كانت تسير بالأوضاع نحو تشكيل برلمان جديد في هذا البلد. لذا فإنه تأجيل الانتخابات الليبية لم يكن من حق المفوضية الوطنية، ولا من حقها أيضا إعلان موعد جديد باعتبار أن دورها إجرائي وليس سياسي. وما كان مثيرا على الساحة الليبية هو أن المفوضية أشارت إلى أن إعلان تأجيل جاء بفعل قوة خارجية قاهرة، أي أنها أرجعت الاستحالة لإجراء الانتخابات إلى التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية بشأن أهلية المترشحين. وفي كل الأحوال فإن الذي خسر اللعبة هو الشعب الليبي، فما فاز الكثيرون. مع الأخت الكريمة أم علي من البحرين التي كتبت لنا، تقول: السلام عليكم. في ليبيا عوامل كثيرة وعملاء كثيرون والأهواء مختلفة، وأكثرهم على شاكلة الرئيس الذي يتوافق مع شعبه على برلمان، وعندما يصبح رئيسا ينقلب على الشعب وعلى البرلمان وعلى القانون. أعتقد أن شاكلة الآن أغلب رؤساء العرب، ولا خير فيهم على كثرتهم. من كانت أمريكا تسطو على مقدرات البترول والكهرباء في العراق، فإن في ليبيا تتقاتل أمريكا وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا وحتى روسيا، ومثل هذه المناطق لن يسود فيها الشعب أبدا ولن يفلح في حكومة وطنية والحسبة ضائعة هناك. ليبيا الآن أشبه بكعكة عيد الميلاد، وكل دولة استعمارية فيها تريد منها الحصة الأكبر. موفقين لكل خير. طبعا تقول قص على ذلك دول شمال إفريقيا، هكذا هي مساهمة ومشاركة الأخت أم علي، بارك الله بها وشكرا جزيلا لتواصلها. أبو محمد مهدي من اليمن يقول تحياتي لك الأستاذ مصطفى ولضيوفك الكرام والمستمعين الأكارم، وأستمع إلى مشاركتك وإسهامتك الصوتية في هذا البرنامج. نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مما لا شك فيه أن تأجيل الانتخابات الليبية ليست من صالح الشعب الليبي الشقيق، بل إن ذلك سوف يتضرر منه حتما الشعب الليبي، والمستفيد الوحيد من تأجيل وتأخير الانتخابات والفوضى في ليبيا هي دول الاستكبار العالمي أمريكا الشيطان الأكبر، وهؤلاء هم ناهبو ثروات الشعوب. لذلك على الشعب الليبي أن يطالب بانعقاد الانتخابات الليبية بالطرق السليمة والمشروعية حتى يأمن ويسلم من شرور التدخلات الأجنبية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
الأخ محمد علي الهادي من اليمن يتواصل معنا ويقول السلام عليكم، رسالة لإخوتنا الشعب الليبي. الوضع الليبي المرهون على استعادة الثقة والمصداقية بين المجتمع وأحرار الشعب الليبي لتشكيل قادة وشعب وأساس جسد بعيد عن امداءات خارجية وتدخلات خارجية بريطانية التي تدس السم في العسل للشعب الليبي، مستغلين غفلة الشعب الليبي الذي يحاول الخروج من عنق الزجاجة. واقع ليبيا اليوم مقيد في ظلمة سجون أزمة صراع مع الخارج والداخل والأطراف السياسية الصاعدة وميليشيات السفارة البريطانية والفرنسية بسبب ضعف وتخلل صفوف المنطقة العربية، جعل منهم وجبة دسمة أمام جشع وأطماع وتوجهات هذه الدول الاستكبارية المتمثل في أنظمة الرأسمالية الصهيونية. للأسف أغلب الشعوب العربية أصبحت أسيرة جهل حجم المؤامرات التي أعدت لهذه المرحلة ولنهش جسد الأمة بشكل جزئي. التدخلات الخارجية خصوصا الغربية والأجنبية في ليبيا اليوم تعتبر سيد الموقف في رسم المستقبل الليبي الواقع بين السندان والمطرقة. محمد علي الهادي من اليمن، أخي الكريم شكرا على تواصلك مع إذاعة طهران. وهذه هي رسالة من صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إليها.
تحية لكم جميعا. تأخير الانتخابات في ليبيا نتيجة للتدخلات الخارجية، المتضرر هو الشعب. أنا في نظري الانتخابات ليس لها قيمة طالما هناك استعمار وأمراء للحرب. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله وألف شكر وتحية لك صبحي عبد الحميد من الأردن أخي الفاضل، وبارك الله بك على هذه الإسامة الصوتية. الرسالة التي استمعنا إليها كانت من الأردن، مشكور جزيل الشكر أخي صبحي. لأنتقل مستمعين الأكارم في هذه اللحظات لاستضافة ضيفتي في هذا البرنامج الدكتورة سهام عزوز التي التحقت بركبنا من لبنان، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحية لكم، شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم ولكل الإخوة المشاركين والإخوة العاملين في إذاعة طهران.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتورة سهام عزوز. كيف قرأت حل اللجان الانتخابية في ليبيا واستحالة إجراء الانتخابات دكتورة؟ تفضلوا.
طبعا فيما يخص مسألة حل اللجان الانتخابية واستحالة إجراء الانتخابات في هذه المرحلة، أصبح الآن واضح في ليبيا أن هناك مشاكل كثيرة وهناك أزمات وعراقيل تقف حائل دون إجراء هذه الانتخابات، سواء كان الأمر يتعلق بالخلافات السياسية بين مختلف الأطراف المرشحة أو غير المرشحة للانتخابات، أو حتى بالنسبة للشعب الذي في الحقيقة يرفض هذه الشخصيات أو معظم هذه الشخصيات وهو غير مقتنع بضرورة انتخابها وهو غير جاهز لقبول هذه الشخصيات كمنافسين انتخابيين، بحكم أن الوضع في ليبيا يعني غير مستقر، هناك أمن مربك، هناك ظروف اجتماعية، هناك ظروف أمنية صعبة جدا يعيشها الليبيون، وبالتالي ستكون حائل كبير جدا حتى فيما يخص مسألة ذهاب المواطنين إلى صناديق الاقتراع. وبالتالي عندما وقع النظر في كل هذه المسائل بقراءة أفقية إن صح التعبير، اقتنع الجميع بأن الوضع الآن لا يسمح حقيقة بإجراء هذه الانتخابات، وأن إلغاء هذا التاريخ بات أمرا حتميا، وهو ما وقع الآن بحكم أن الظروف لا تسمح حقيقة بأن تنتقل ليبيا الآن بمرحلة سياسية جديدة في مثل هكذا ظروف أمنية مربكة وفي مثل هكذا أجواء من الخلافات والأزمات والتعقيدات، خاصة مع تدخل أيادي كثيرة في ليبيا تحاول أن تعرقل حتى سير الحل السياسي الشامل لكل الأطراف الليبية.
نعم. طيب دكتورة، ماذا يعني قلق بعثة الأمم المتحدة من التطورات الأمنية في طرابلس مع انتشار طبعا الميليشيات هناك؟
طبعا قلق بعثة الأمم المتحدة مفهوم جدا، يعني خصوصا أن بعثة الأمم المتحدة كانت لا تزال إلى منذ بضعة أيام تصر على ضرورة إجراء هذه الانتخابات، وغير مقتنعة حقيقة بمسألة تأجيلها أو مطالبة بعض الأطراف الليبية بتأجيلها، لأن بعثة الأمم المتحدة تعتبر أنها ما قامت به من خيارات مفروضة على الشعب الليبي باختيار شخصيات ليبية من خارج ليبيا لقيادة المرحلة الانتقالية ما قبل الانتخابات. نحن نعرف الظروف التي وقع فيها اختيار المشري واختيار دبيبة وتكوين المجلس الرئاسي إلى آخره، كلها كانت مؤشرات على أن بعثة الأمم المتحدة كانت تريد بإصرار إجراء هذه الانتخابات اعتقادا بأن إجراء هذه الانتخابات سيكون مرحلة أساسية للحل السياسي في ليبيا قبل الدخول في مشروع تقسيم ليبيا ومشروع تقاسم السلطة ومصالح الدول وإلى آخره. الآن باتت هذه البعثة ترى بأن الظروف الأمنية القائمة الآن، خاصة التوترات الأخيرة التي حصلت في طرابلس والتي كانت مؤشر خطير جدا ينبئ بحقيقة بفشل كل المساعي السياسية القائمة لإجراء هذه الانتخابات، باتت الآن حقيقة مقتنعة بضرورة تأجيلها، علما وأن بعثة الأمم المتحدة للأسف الشديد هي لا تقدم حلول، لم تقدم سابقا حلول، وهي الآن أيضا لا تقدم حلول لا لهذه المشاكل التي تعرقل إجراء الانتخابات ولا حتى للأطراف الليبيين الذين يعتقدون أن الحل بتأجيل الانتخابات، ولكن ليس لديهم حلول لحل المشاكل والأزمات التي تعرقل حقيقة الحل السياسي.
نعم. طيب جميل. طبعا دكتورة، ما دور تدخل الخارج في الساحة الليبية ومدى ارتباطه ببرامج المرشحين حيث كان هناك تقديم لهذه البرامج؟
طبعا الأزمة في ليبيا حقيقة هي أزمة تدخل الخارج. نحن نعرف منذ بداية الحرب في ليبيا أن هذه الحرب كانت حرب حلف شمال الأطلسي، وكانت حرب الدول، كانت حرب القوى الإقليمية والدولية التي تدخلت في ليبيا، تدخلت لتقسيمها، لفدرالتها، للتحكم في ثرواتها، للتحكم في مصير شعبها، وهي الآن لا تزال مثل هذه الأطراف ذاتها هي التي تتدخل الآن أيضا على الساحة الليبية، على الساحة السياسية كل القوى الإقليمية بدون استثناء لديها مرشحين، لديها مؤيدين، تؤيد شخصيات على حساب شخصيات أخرى، تحاول أن تثبت مصالحها داخل المشهد السياسي الليبي ومصالحها في مستقبل النظام في ليبيا وفي مستقبل الحكم والسلطة في ليبيا. هذا أصبح واضح الآن، هو ليس واضح فقط للليبيين إنما واضح للعالم أجمع. نحن نعرف موقع ليبيا الاستراتيجي الجغرافي، قربها من أوروبا، انفتاحها على شرق المتوسط، انفتاحها على ساحل أفريقيا، كل هذه المميزات إن صح التعبير التي تتمتع بها ليبيا الآن هي باتت في يد اللعبة الإقليمية واللعبة الدولية. الكل لديه مطامع، الكل لديه مصالح، الكل يعمل على أن يحقق مصالحه على حساب المصلحة الليبية وعلى حساب مصالح الشعب الليبي. للأسف الشديد السياسيين والأطراف التي تلعب الآن في المشهد السياسي الليبي هم لا يقرؤون جيدا التجارب السابقة حصلت في دول أخرى اعتمدت حقيقة على قوى خارجية لتحقيق مصالحها ولكنها في النهاية فشلت وتركت لوحدها وانسحبت هذه القوى للبحث عن مصالح أخرى في مناطق أخرى. للأسف هذه الفوضى الخلاقة التي أنشأها مشروع الشرق الأوسط الكبير منذ سنوات ليبيا هي جزء من هذا المشروع. هناك الكثير من القوى الدولية والإقليمية التي تلعب الآن على الساحة حتى على مستوى الأمن. الآن هناك من يعبث بالأمن لديه ارتباطات بقوى خارجية ليس من مصلحتها أن تحصل الانتخابات. هناك قوى أخرى من مصلحتها أن تحصل الانتخابات ولكن بشروط وبخطط وببيانات مختلفة. للأسف الآن بات واضحا جدا أن التدخل الخارجي هو الذي يقف حجرة عثرة أمام تحقيق أي حل سياسي شامل في ليبيا.
نعم. نعم جميل، اسمحي لي دكتورة سهام أن نتوقف مع مستمعينا الأكارم عند هذا الفاصل، نعود بعده إن شاء الله ونكمل ما تبقى من حديث في إطار برنامجنا هذا ونتحدث عن الانتخابات الليبية المستفيد والمتضرر.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
ننتقل إلى ضيفتنا من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا الدكتورة سهام عزوز. من جديد دكتورة سهام، لننتقل إلى شخصيات التي كانت لربما ترشحت لهذه الانتخابات، يعني ماذا كان يحل بليبيا لو أن خليفة حفتر قد سيطر على العاصمة؟
طبعا كلنا تابع منذ سنوات يعني ظهور شخصية خليفة حفتر، هذا القائد العسكري الذي شن الهجمات وقاد الحملات العسكرية في شرق ليبيا، واجه الكثير من الجماعات المسلحة سواء كانت جماعات مسلحة تنتمي إلى داعش أو الجماعات المتطرفة أو لميليشيات محسوبة على قوى سياسية ليبية أخرى يعني يعتبرها مخالفة لخياراته أو لتوجهاته أو لطموحاته السياسية. هذه الشخصية في الحقيقة هي شخصية غير محبوبة بشكل كبير، يعني حواليها الكثير والكثير من اللغط والكثير والكثير من الشبهات. يكفي أن في المعارك التي قادها في المرحلة السابقة هو الآن متهم حتى على المستوى الإقليمي والدولي بارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد فئات كثيرة وضد جماعات كثيرة وضد مناطق كثيرة في ليبيا. هذا التأييد الواسع الذي يتمتع به الذي يحاول أن يظهره الإعلام بشكل أو بآخر على المستوى الداخلي على المستوى الساحة واقعيا هو غير دقيق 100%. شخصية مشبوهة، شخصية لديها ارتباطات مع الولايات المتحدة الأمريكية وهو أيضا يحمل الجنسية الأمريكية، لديه ارتباطات مع الخليج دول الخليج على رأسها الإمارات والسعودية، لديه ارتباطات مع حتى مع الكيان الصهيوني، يعني منذ فترة ليست ببعيدة كشف الإعلام الصهيوني عن زيارة قام بها ابنه إلى الكيان الصهيوني يطلب فيها تأييد هذا الكيان لأبيه ولحملة أبيه الانتخابية مقابل وعود بالتطبيع مع هذا الكيان رسميا إن نجح وفي الوصول إلى السلطة وفي السيطرة على السلطة. وبالتالي هناك لغط كبير جدا حول هذه الشخصية. ليس هناك ثقة في هذه الشخصية بأنه حقيقة سيكون إن حقق طموحه السياسي بالاستيلاء على السلطة في ليبيا أنه سيكون رجل موحد لكل الصفوف الليبية وسيكون موحد لكل الفرقاء السياسيين وسيكون حقيقة رجل دولة، بمعنى أنه سيوحد ليبيا ولن يعمل حقيقة على تمتين التقسيم وفدرلة ليبيا كما يريدها الغرب وكما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الخوف من وصوله إلى السلطة أو من وصوله إلى طرابلس وهي العاصمة يعني بما تمثل قلب ليبيا في غربها، هو لا يتوقف فقط على شراسة الحملات العسكرية وصيت صيته في هذه الحملات سابقا، ولكن أيضا لأنه قد يكون أداة أمريكية لحقيقة لتدمير ليبيا ولكسر كل السبل تحقيق الوحدة بين مختلف الأطراف الليبيين وإمكانية إيجاد أو خلق مشهد سياسي ومؤسساتي يمثل يختم حقيقة دولة المستقبل في ليبيا الموحدة بين جميع أطيافها.
نعم طيب، وطبعا لنبحث عن أسباب الدعم الروسي للمرشح سيف الإسلام القذافي كذلك لو تتحدثين عن ذلك.
طبعا ما قيل عن دعم روسيا بشكل مباشر لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات كان واضح أنه أتى في إطار صراع الآن، صراع قوى دولية وصراع نفوذ تمثله روسيا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. يعني روسيا تحاول أو تبحث عن موطئ قدم لتثبيت قوتها وحضورها ونفوذها في دول المغرب العربي، دول شمال إفريقيا بشكل عام ودول المغرب العربي تحديدا، والآن هي على الساحة الليبية موجودة منذ سنوات، موجودة في شرق ليبيا، هناك عسكرة روسية موجودة على الأرض في شرق ليبيا في بنغازي، هناك مجموعة فاغنر الروسية التي تتحرك الآن بشكل واضح وبشكل علني في العديد والعديد من المناطق خاصة في المناطق المحيطة بأبار البترول في منطقة برقة وغيرها. الآن الروس يريدون أن يكون لهم طبعا نصيب من قطعة الحلوى في ليبيا، وبالتالي هم يتعاطون مع هذا الملف كقوة أو كمصلحة، كمصلحة نفوذ استراتيجي بالنسبة لهم. ومنافسهم الحقيقي والذي يواجهونه دائما في هكذا ملفات هو الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية الملف الليبي بالنسبة لها هو جزء من ملفات كثيرة، هو جزء من استراتيجية واسعة تقوم بها في المنطقة ككل، في منطقة الشرق الأوسط الكبير. الروس يبحثون الآن عن نفوذ واختراق لهذا النفوذ الأمريكي بشكل أو بآخر. ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة في الملف الليبي بالضغط عن طريق الأمم المتحدة المطالبة بسحب كل الميليشيات وكل الجماعات المسلحة وكل القوى الإقليمية الموجودة على الساحة الليبية. طبعا كان هناك تصويب على القوات الروسية الموجودة في شرق ليبيا، وحتى كان هناك ضغط على حفتر بشكل مباشر على ضرورة أن يقطع كل الاتفاقات الثنائية التي وقعها مع الروس مقابل ترشحه للرئاسة، وهذا كان ملفت جداً. الروس كرد فعل على هذا الموقف، هم يقومون الآن بتحركات كثيرة يستفزون من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان بتثبيت وجودهم في شرق المتوسط، أسطولهم العسكري الموجود الآن المرابط في شرق المتوسط، سواء كان بتثبيت الاتفاقيات العسكرية ذات الطابع الاستراتيجي مع الجزائر، سواء كان بتحركاتهم في بعض الدول الأفريقية مثل مالي، مثل تشاد، مثل نيجر. هذا كله يأتي في إطار الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بأن النفوذ في هذه المنطقة هو نفوذ مشترك، هو لن يكون نفوذا أمريكيا أحادي الجانب، وإنما هناك قوى أخرى من حقها أن يكون لها مصالح ويكون لها نفوذ في هذه المنطقة. أيضا يأتي ترشح أو تأييد ترشح سيف الإسلام القذافي في هذا الإطار، بحكم أنه قد يمثل شخصية مستفزة لعدد كبير من الليبيين، بحكم طبعا ميراث والده الذي حكم البلد أكثر من 40 عاما، بحكم أيضا أنه قد يكون شخصية مستفزة ليس فقط على مستوى المشهد السياسي الليبي الداخلي، ولكن حتى على مستوى الإقليم. وأعتقد أن هذا التأييد هو يأتي في هذا الإطار وفي هذا الجو. سنرى الآن إن كان هذا التأييد حقيقة سيذهب إلى الآخر، يعني إن كان حقيقة سيف الإسلام القذافي قادر على أن يكون ورقة مربحة بالنسبة للروس على حساب الأمريكيين أو العكس. يعني المسألة الآن مرتبطة حقيقة بالمشهد السياسي، كيف سيقرأ في الأيام القادمة.
نعم دكتورة سهام، في سؤالي الأخير لك، من الذي دعم باعتقادكم توجه باشاغة إلى مصراتة، وما هو الغرض من هذا التحرك سيدة الكريمة في سؤالنا الأخير؟ طبعا
فيما يخص الشخصية الليبية فتحي باش آغا وذهابه إلى مصراتة، أولا هذه الشخصية هي ظهرت في فترة ما سمي بثورة فبراير في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي. هو بالأساس من مدينة مصراتة وأصيل مدينة مصراتة، في وهي مدينة كبيرة في غرب ليبيا. هذه المدينة كان لها يعني دور كبير في التحركات التي حصلت في ليبيا في الانقلاب على نظام القذافي. طبعا هو كشخصية سياسية هو قريب جدا من تركيا، لديه علاقات مع تركيا، علاقات كبيرة حتى على مستوى التنسيق وعلى مستوى الارتباط، أو المنافس الحقيقي أمام طبعا مع إلغاء وجود دبيبة من جهة، مع إلغاء حتى حضور سيف القذافي كشخصية يعتبرها البعض استفزازية في هذه المرحلة. وبالتالي هذه الشخصية تتحرك بدعم واضح من قوة إقليمية لديها نفوذ على الأرض الليبية، وهي منافسة كبيرة على مستوى الانتخابات، إن طبعا وقع الاعتماد على أو الاتفاق على موعد جديد، تحديد موعد جديد لهذه الانتخابات وسط خيبة الأمل العارمة التي يعيشها الليبيون الآن أمام فشل كل هؤلاء في تحديد حقيقة موعد جديد انتخابي واضح، وتهيئة جو سياسي وأمني مناسب لإجراء هذه الانتخابات.
أحسنتم الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، شكرا لهذا الحضور معنا في هذا البرنامج. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
بريق الكلام. من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري، وموضوع البحث هو الجار ثم الدار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، يقول إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مخاطبا ولده الإمام الحسن سلام الله عليهما: يا بني استعد لسفرك، يا بني سل عن الرفيق قبل الطريق، وسل عن الراحلة قبل السفر، وسل عن الجار قبل الدار. أمير المؤمنين يريد من عندي أن بالسفر بالحضر المن تصحب، اصحب الذي حسن لفظك، اصحب اللي ينظف قلبك، اصحب الذي يطهر بصرك، اصحب الذي يعلمك الأخلاق والآداب. وفي السفر مغانم مغانم من الخواطر والفضائل. رحم الله الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كان دؤوب بالزيارات هالدع السنة الذي كان بالنجف، يروح إلى كربلاء يبقى 4 أيام 3 أيام كل زيارة، عنده شاية على كل هذا خادم الخاص هو يأخذ وياه. هذا نتيجة هال10 سنوات قال له: أنت كم سفرة رايح ويا السيد؟ حسبها ما أدي كذا، صار فالعدد كبير. قالوا له: ما هي خواطرك؟ طبعا من إجا إلى إيران شافوا هنا جمعوا كتاب كامل من هذا الشايج، كتاب كامل من هذا، فلان مكان هالشكل كان يسوي، فلان مكان هالشكل، فلان مكان نبهني إلى شيء، فلان مكان إجوا اثنين. في لفتة أخرى مثلا الشيخ مرتضى الأنصاري، سامعين بي، هذا زعيم علمي في النجف الأشرف، أحد بنات النجف الأشرف، تلميذ صاحب الجواهر، وهو يعني الحالة الوحيدة بالتوريث، ما عندنا بالتوريث بالمرجعية توريث، ما عندنا إلا حالة استثنائية، هو هذا الشيخ. في قضية طويلة، هذا الشيخ مرتضى الأنصاري راح يزور كربلاء، شافوا له دابة، وصاحب الدابة هم فد واحد عادي بعد مكاري، نسميه مكاري، مكاري يعني صاحب الدابة. صاحب الدابة اجى ما يدري هذا منو، ركب الشيخ وياه لابس غترة بيضاء وكذا ومترسل وياه كتاباته. أول ما بدأ والطريق مرة ومسجد السهلة، قال له خلا أصلي هنا، صلى الشيخ مرتضى. بعدين قال له شوف هذا الطريق، لو نحصل بي أكل، لو ما نحصل نطبخ، تعرف تطبخ؟ قال لي أهلا وسهلا. قال له لا، يوم اللي أنت تطبخ أنا أغسل المواعين، هاي الظروف، ويوم الذي أنا أطبخ أنت تغسل المواعين. هذا هم ما يدري منو هذا الرجل، بس هل قال رجل وقور. وبالطريق هذا الرجل انقلب وضعه صاحب الدابة، وتأثر بسلوكية هذا الرجل، تقوى، أدب، أخلاق. وصلوا إلى منطقة بكربلاء بعد الدابة ما تطلع هناك، فهذا راح قال لي أنا أشوف مكان مربط للدابة وأهيئ لها غدا كذا وأنتظرك كذا ونلتقي بالحرم. راح وقف الدابة وخلص، إجا المغرب شاف الصحن، صحن الحسين ما حط رجل، ما أكو. سأل شنو القضية، قالوا له شيخ مرتضى الأنصاري جاي من النجف إهنا. قال إذا خلي أنا هم أسلم علي، هاي الناس طوابير. لما وصل شاف هذا هو رفيج، لا إله إلا الله، طالع قال لا. أنت؟ قال أنت فلان، ايش صار بحاله هذا الرجل؟ لا تأمل أنت فكر وش صار بحاله. خب دائما الأئمة اصحب من الرجال، لا تصحب من الرجال، هذه الوصايا. وكم وكم في السفر تحدث غرائب وقضايا. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاي من طرف واقصة سموها السماوة كذا إلى أحد مداخل الكوفة، وذاك اليوم بالكوفة أكو أقليات جاليات غير مسلمة على كل من أديان أخرى. الإمام سلام الله عليه بالطريق شاف مسافر راكب، والإمام حياه من جوابه، أحس الإمام أن هذا نصراني. الإمام حياه واشجل للإمام، أنعمت صباحا، هاي تحية النصارى. الإمام قال لوين رايح أنت؟ قال له أنا رايح للحيرة. سأل الإمام أنت وين؟ ما يعرف الإمام منه، شاف واحد سولف وياه. الإمام قال له أنا رايح للكوفة. فمقطع من الطريق يكون مشترك. بهذا المقطع الإمام يتحدث وياه وهو يتحدث ويا الإمام. فد مرة هذا المسافر شاف دخل هذا بطريق الحيرة والإمام وياه، قال لا أنت مو زعمت أنك رايح للكوفة؟ قال بلى. قال له إذن أنت جاي وياي غفلت؟ قال له لا، ولكن أدبني بذلك رسول الله أن أشايع، ما صلي على محمد، أن أشايع من يصحبني بالسفر. قال له فأنا أوصلك إلى مقطع، هاي تعليمات نبينا. هذا الرجل تأمل، قال له زودني بعد بشيء من هذه التعليمات. راح الإمام أمير المؤمنين يصف لبعض أخلاق النبي، حركات النبي، فلم يفارق الإمام حتى شهد الشهادتين على يدي الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هن ثلاثة، الوقت أخذ وحدة، سل عن الرفيق قبل الطريق. منو تصحب؟ شنو هذا نوعيته، أخلاقه، تربيته؟ وسل عن الجار قبل الدار. لما تريد تشتري بيت، أول أخذ صورة عن المنطقة، شوف منو جارك. يلومونني إن بعت بالرخص منزلي، ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة، إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. فهذه حدثت القصة للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. جار باع بيته، لما باع بيته، البيت مثلا سعره 10,000 درهم، اجى المشتري ينطي، قال لنطيني بعد 20,000. مالتيش؟ قال قيمة الجار، هذه الدار بجنبها جعفر بن محمد الصادق، أنا جاي أبيعك جار. فالرجل طبعا انتبه إلى هذا، بلغ ذلك الإمام الصادق. ذولا أئمتنا، شوف، أحضره الإمام، قال لبلغني أنك تبيع دارك، ليش؟ قال لغرم تعرضت إلى إفلاس. قال لو سمعت أنك طلبت قيمة جواري، تبسم الرجل، قال له نعم، أعطى الإمام 30,000، قال له هذه قيمة دارك وجوارك. شنو؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم اجعلنا من المحسنين، كم جميل أن نكون محسنين يا رب يا إلهي بحق الحسين، اجعلنا من المحسنين، نحسن لأهلنا، لأولادنا، لأرحامنا، للناس، للمخلوقات. شي يضرني أنا إذا أشوف لقطوة وأجيب لقطعة لحم أنطيها تأكل أستانس من أشوفها؟ شي يضرني من أشوف لشجرة عطشانة أجيب لبطل ماي؟ هذه الغيب يرصدها ويسجلها، وهذه كلها أرواح تتحرك وتنطق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اللهم ألف قلوبنا على محبة أمير المؤمنين، اللهم لا تفرق بيننا وبين أمير المؤمنين ومولاتنا فاطمة طرفة عين أبدا. من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، أصحاب الحوائج اقض اللهم حوائجهم، إلى رواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري، نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه، فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل،